في الدرس الماضي ذكرنا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وشيئا من معاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. هل الحق الذي ذكره الله عز وجل للعباد هو حق إيجاب أو حق تفضل وامتنان؟ عندك حق تفضل. طيب، من يأتي بالتفصيل؟ عندك أحسنت. طيب، في المسألة قولان كما ذكرنا، فمنهم من أهل العلم من منع كلمة حق إيجاب وقال لا يقال هذا بل يقال حق تفضل، وقد ذكرنا أن هذا لا دليل عليه إلا من حيث الأفضلية. أما المنع من ذلك وعدم الجواز فلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال كما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها. وإذا قلنا إنه حق إيجاب فليس هذا القول كقول أولئك الذين انحرفوا في المعتقد فقالوا يجب على الله أن يكرم الطائع وأن يعذب العاصي، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية، يقولون مثل هذا القول كأنهم يوجبون على الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر الذي أوجبه على نفسه، ومما لم يوجبه على نفسه. لكن قول إن هذا حق إيجاب، هذا معناه أن الله أوجبه على نفسه ولم يوجبه أحد عليه أحد من خلقه، وذلك من باب التفضل والامتنان، من باب التفضل والامتنان، فليس هناك مانع أو محظور من ذلك للأدلة التي سمعتها. طيب، وقفنا عند مسألة قول القائل الله ورسوله أعلم، ما حكم هذا القول الله ورسوله أعلم؟ ذكرنا أن هذا القول كان من السنن التقريرية التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم لهم في هذا أقوال، فمن قائل يجوز أن يقول المسلم الله ورسوله أعلم في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، ولا يجوز له أن يقول ذلك في المسائل والأمور الكونية. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، القول الثاني أن في المسألة تفصيلا فيقال إن هذا القول قد يقال في حياته وقد يقال بعد مماته، فأما ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو جائز مشروع، وأدلة ذلك كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل هاهنا، ومنها قصة في قصة ما كان في قصة حاطب حيث قال عمر الله ورسوله أعلم، وفي قصة كعب بن مالك عند أن خاطبه أبو قتادة بعد سؤال وجهه إليه فقال أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. هذه الأدلة كلها وغيرها تتنزل على ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول هذه الكلمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فذلك مما لم يرد عن السلف الكرام، ولم يحصل لصحابي من الصحابة أنه قال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم، سواء كان في مسألة فقهية أو غيرها. ومما يدل على ذلك أثران، أن الصحابة كانوا لا يستخدمون هذه اللفظة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الأثر الأول ما ورد في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ فقالوا الله أعلم، ولم يقولوا الله ورسوله أعلم، وذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الأثر الثاني ما أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من العلم أن يقول أحدكم لما لا يعلم الله أعلم، ولم يقل أن يقول الله ورسوله أعلم. هذا يدل على أن قول الله ورسوله أعلم لم يرد عن الصحابة الكرام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وممن اختار هذا التفصيل وهذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وغيره من أهل العلم المحققين من المعاصرين. وهذا هو الراجح من القولين السابقين لما قد علمت من الدلائل والبراهين التي تدل على صحة هذا القول ورجحانه. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بقي شيء في كلمة الله ورسوله أعلم، أن نعرف معناها وعلى ما تدل عليه قبل أن ننتقل للفقرة الثانية. أما معناها فمعنى قول الله ورسوله أعلم أي الله ورسوله أعلم من غيرهما وأعلم مني. أما الدلالة التي تدل عليها هذه الجملة فهي تدل على أمرين. الأمر الأول على حسن الأدب من المتعلم، تدل على حسن الأدب من المتعلم. والأمر الثاني على أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، أن يقول ذلك. هذه هي الفائدة التي نستفيدها من قول الله ورسوله أعلم. قوله في الحديث أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، في هذه الجملة جمع ركني كلمة التوحيد، النفي والإثبات، الإثبات في قول أن يعبدوه والنفي في قوله ولا يشركوا به شيئا. والعبادة لله عز وجل تقوم على ثلاث ركائز: المحبة والخوف والرجاء، وهذه الثلاث هي بمنزلة الجناحين للطائر مع الرأس. فلا يمكن أن يحسن الطائر الطيران إلا بهذه الثلاثة من الجوارح: جناحان ورأس. فالرأس هو المحبة، والجناحان الخوف والرجاء. وأصناف الناس في هذا الباب أو في هذه الركائز على أربعة أقسام: منهم من يعبد الله بالحب فقط، فهذا زنديق، هذا هو صنيع الزنادقة، أنهم لا يعبدون الله عز وجل إلا محبة له، ليس خوفا ولا طمعا، ليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. والله عز وجل قد أمر بذلك: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه. إلا أن هؤلاء من الصوفية وغيرهم وصلوا إلى هذه المرتبة في الزندقة، أنهم لا يعبدون الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما محبة لذاته. الصنف الثاني من يعبد الله عز وجل بالرجاء فقط، وهذا مرجئ، لأنه سيتجرأ على المعاصي والذنوب، سيتجرأ على المعاصي والذنوب. الصنف الثالث من يعبد الله بالخوف وحده، وهذا خارجي، لأن الخوارج غلبوا نصوص الوعيد وتركوا وأهملوا نصوص الوعد، فكل نص جاء فيه بيان الثواب والوعد والإكرام والإحسان والرحمة، كل هذه يطمسونها، بل ويطمسون قلوبهم وأبصارهم عنها. لكن في آيات ونصوص الوعيد يفتحون أبصارهم وقلوبهم لذلك، فيصيرون متعبدين لله عز وجل بعبادة واحدة، مسقطين الجناح الآخر والرأس. الصنف الرابع من عبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء، وهذا هو المؤمن الموحد. فالمؤمن الموحد هو الذي يجمع ركائز العبادة، فإذا تقدم لأي عبادة من العبادات فقيل له لما صليت؟ قال محبة لله عز وجل في هذه العبادة، رجاء في ثواب الله تبارك وتعالى، خوفا من عقاب الله عز وجل إن تركت ذلك. فهو يوطن نفسه على هذه الثلاث العبادات، الثلاثة الأنواع: محبة في الله عز وجل لهذه العبادة لأن الله يحبها، أنت تحب ذلك، ترجو من ورائها ثواب الله، تخشى إن تركت أو أهملت أو قصرت عقاب الله عز وجل. إذن هذه هي أقسام الناس في شأن العبادة وركائزها. وقوله لا يشرك به شيئا، كلمة شيئا ذكرنا أنها نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي لا تشركوا به شيئا، سواء كان ذلك الشرك أصغر أو أكبر، ولا تشركوا به شيئا سواء كان ذلك الشريك نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو دون ذلك، لا تشركوا بالله شيئا. قوله عليه الصلاة والسلام في حق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به، ألا يعذب من لا يشرك به، هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به، كلمة من يعبده لم تذكر ها هنا، بل اقتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفي الإشراك، لا يعذب من لا يشرك به، ولم تأتي الزيادة من يعبده ولا يشرك به. قالوا في هذا الاقتصار لفائدة، في هذا الاقتصار فائدة، وهي أن هذا القول يستدعي التوحيد بالتضمن والاقتضاء، فإذا كان لا يشرك بالله شيئا معنى أنه يعبد الله، يقتضي ويتضمن بأن هذا الشخص الذي لم يقع في الشرك أنه يعبد الله تعالى. فإذا لا إشكال في هذا، إذا نفي الشرك عن هذا الشخص فمعناه أنه قد دخل التوحيد معه وحافظ على العبادة قبل ذلك، فهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، من توضأ صحت صلاته. وانظروا إلى التوضؤ، فيه تخلية، تخلية من الأدران والأوساخ يتخلى منها، فإذا توضأ أتى بهذا الشرط، شرط الطهارة، صحت حينئذ الصلاة. وهكذا الذي يتطهر من جميع الشرك بلا شك أنه يصح توحيده، وتصح عبادته، يصح توحيده وتصح عبادته. وفي هذا القول إشكال. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا يعذب من لا يشرك به، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنة وكذلك قبل ذلك في القرآن أن الله عز وجل توعد الزاني بالعذاب وتوعد القاتل بالعذاب، وهذه ذنوب ومعاصي هي دون الشرك، ليست بشرك لكنها دون الشرك، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ ألا يعذب من لا يشرك به عند النعسان، الناعس أو النعسان عندك؟ طيب من يزيد عندك؟ أن ماذا؟ طيب نعم أن ماذا؟ طيب نعم أن لا يعذبوا. طيب كلام طيب عندك؟
والله أعلم أن الذي يعمل هذه المعاصي سبب من الكبائر أن الله سبحانه وتعالى يعذبه ثم لا يظل خالدا مخلدا في النار كما هو المشرك، لأن المشرك يكون خالدا مخلدا.
طيب كلام طيب كلام طيب. إذن أجاب أهل العلم أو بعض أهل العلم عن هذا بأجوبة، ومن ذلك أن الذي يقع في هذه الكبائر أو يصر على الصغائر أنه قد لا يسلم توحيده فيتسبب إلى ضعف في التوحيد، وإذا ضعف توحيده حينئذ وقع فيما توعد الله سبحانه وتعالى به من العذاب. الأمر الثاني أو الجواب الثاني أن المقصود بالعذاب هنا العذاب الذي يخلد صاحبه في النار، لأن ذكر العذاب مع ذكر الشرك بالله عز وجل يلزم منه الخلود، لكن ذكر العذاب مع ما دون الشرك لا يلزم منه الخلود، وبهذا تجتمع الأدلة والنصوص. قوله في الحديث أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، هذه الكلمة أولا نبين معنى البشارة، معنى البشارة. البشارة في أصل الوضع اللغوي تدل على شيء واحد أو على أصل واحد، وهو ظهور الشيء مع حسن وجمال، لأنها مأخوذة من مادة بشرة، وهي في الاصطلاح الإخبار عما أو بما يسر. وهل تستعمل فيما يضر؟ الجواب نعم، لقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. إلا أن الغالب أن البشارة تطلق على ما يسر، هذا الأصل، لأنه بهذه البشارة يفتح الوجه ويجعله فرحا حسنا بسبب تلك البشارة. وفرق بين البشارة والبشارة والبشارة، يقول أهل اللغة إن البشارة بضم الباء ما يعطاه البشير الذي يبشر بالشيء، إذا أعطي شيئا قيل لذلك العطاء بشارة بضم الباء. ومنه قول كعب بن مالك في توبته، حديث توبته، قال فأعطيته ثوبي بشارة، بشارة بضم الباء. وأما بكسر الباء البشارة فهي كما ذكرنا تعريف السابق اسم لها، لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. أما البشارة بفتح الباء فمعناها الجمال، معناها الجمال، هذا معنى البشارة وما يتعلق بها. بقي هذا القول أفلا أبشر الناس، ما معناه؟ معناه أأسكت فلا أبشر الناس، أو التقدير الثاني فألا أبشر الناس، هذا معنى كلمة أفلا أبشر الناس. يعني هذا الأمر الذي ذكرت يا رسول الله، هذا الأمر الذي ذكرت يستدعي أن أبشر الناس، أفأبشرهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. وقد ذكروا إعرابا لكلمة أفلا، فالهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية. وهي تدل هذه الجملة على أمرين: الأمر الأول استحباب بشارة المسلم بما يسره، الأصل في تبشير المسلم يكون بماذا؟ بما يسر، ولا تأتي إلى مسلم أو كذا وتفجعه وتخيفه وتقول أبشرك بموت فلان من أقربائه، أبشرك، لا، اجعلها فيما يسر لتدخل السرور عليه، فلا تقل فيما يحزن أبشرك. أين النعسان؟ ابحثوا لي عن نعسان. طيب، لكن للكافر لك أن تأتي بهذه، تقول له أبشرك بالنار لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، تمر بقبر الكافر بشراك بالنار، أبشرك بالنار. أما المسلم فالأصل في إطلاق البشارة تكون في ماذا؟ في الخير لا في الشر، في الخير وليس في الشر، فيما يسره لا فيما يضره ويؤذيه. لأن بعض الناس يتوسع في هذا الأمر فيقول أنا سأبشر فلان بموت أبيه، يبشر فلان، هذه البشارة فيها ضرر لا تبشر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ترك أو أمر بترك البشارة وهي فيما يسر لدفع المفسدة، لدفع المفسدة، فكيف بهذا الصنف الذي يأتي بالبشارة فيما يضر؟ الفائدة ثانيا من هذه الجملة ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، كانوا يستبشرون بمثل هذه الأخبار ويبشرون غيرهم، يبشرون غيرهم بالخير. لما سمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، أراد أن يبشر الناس فذهب ليبشرهم، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترضه ورده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أي بشارة فيها خير كان الصحابة يحرصون على بذلها. فمن ذلك، من ذلك، نعم، قصة أبي بكر مع ابن مسعود عند أن بشره بقول النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى. أيضا قصة كعب بن مالك في ماذا؟ نعم، وهذه كان الناس يستبقون إلى كعب ليبشروه، فبعضهم بخيله وبعضهم بصوته، فكان الصوت أسرع من الخيل. طيب، نعم، حادثة الإفك عند أن بشر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة ببراءة الله لها، هذا الحديث، هذا الحديث، أحسن. طيب، قوله لا تبشرهم فيتكلوا، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، الاتكال هو الاعتماد على الغير في كفاية الشأن، هذا هو الاتكال، الاعتماد على الغير في كفاية الشأن. يقول لا تبشرهم فيعتمدوا على هذا ويترك العمل. ومعنى هذه الجملة أو تدل هذه الجملة على معنيين. المعنى الأول لا تبشرهم فيعتمدوا على هذه البشارة دون تحقيق مقتضاها، دون أن يحققوا مقتضى هذه البشارة. الأمر الثاني لا تبشرهم فيعتمدوا عليها ويترك التنافس في الطاعات والأعمال، يترك التنافس في الطاعات والأعمال. فبعض الناس ربما لو بشر بهذه البشارة اتكل على عمله، قال أنا لا أشرك بالله شيئا، لن أعبد الله كثيرا، أقلل العبادة ويترك، ثم إذا به يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. وهنا مسألة، هل يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف أم جانب الخوف على الرجاء؟ هذا قول أيضا،
هل كان فيه إذا كان فيه البشارة وقوة يغلب جانب
أحسن. طيب، هناك أقوال لأهل العلم، فمن قائل يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف عند الطاعة، وبعضهم يقول يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء عند المعصية. وبعضهم يقول لا بد من استواء الطرفين. وهناك تفصيل حسن ذكره بعض أهل العلم أن هذا يختلف باختلاف حالة الشخص، فإن كانت حالته حالة صحة وعافية ولم يكن من أهل العصيان بل كان من أهل الطاعات فيسوي بينهما، يسوي بينهما. وإن كان صحيح البدن لكنه من أهل المعاصي ماذا يعمل؟ يغلب جانب الخوف كي يرتدع عن تلك المعاصي والذنوب. أما الحالة الثانية فهي حالة المرض، والمرض على قسمين، منه ما هو مخوف ومنه ما ليس بمخوف. فالمرض الذي ليس بمخوف يرجع التفصيل فيه كما سبق، وأما المرض المخوف فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا التفصيل حسن يجمع أقوال العلماء جميعها. طيب، هل يكتم عن الناس العلم؟ الجواب لا يكتم عن الناس العلم، ولكن إذا كانت هناك مفسدة ومصلحة تعارضتا فتدفع المفسدة قبل أن تجلب المصلحة، وهذه قاعدة من قواعد الفقه العامة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما هي المفسدة التي يخشى منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الاتكال وتغليب جانب الرجاء والتكاسل في الطاعات. والمصلحة هي إدخال السرور على نفوس المؤمنين، إدخال السرور عليهم. وقد ذكر أهل العلم أن مثل هذا الأمر يكتم عن الجاهل دون المجتهد في العمل الصالح، يكتم عن الجاهل هذا الأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر بأبي هريرة يخبره بأن الأمر خطر استحسن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه يوجد من يجهل هذا الأمر ولا يفهمه كما يريد الله ورسوله. فالجاهل ما يفهم الشرع كما يريد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف العالم أو المؤمن المجتهد في العبادة والطاعة، فإنه لو بشر بهذه البشارة يزداد خيرا وعملا وطاعة ونشاطا، يزداد في ذلك. طيب، قول المصنف بعد ذلك فيه مسائل أو قبلها أخرجاه في الصحيحين. أخرجاه المقصود بهما البخاري ومسلم، والبخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، الجعفي مولاهم. ومعنى كلمة بردزبة الزراع الذي يزرع. البخاري هو من خراسان، من بخارى التي هي من خراسان، وخراسان أو بخارى تقع حاليا في أوزبكستان. كنيته أبو عبد الله، روى عن جمع من الأئمة كأحمد وإسحاق ابن راهويه وابن معين وابن المديني، ولم يستصغر نفسه عند أحد مثلما استصغر نفسه عند ابن المديني. وروى عنه من الأئمة الترمذي وابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة ومسلم في غير صحيحه وجمع من الأئمة. كان يلقب بجبل الحفظ، جبل الحفظ، كان حافظا. ربما سمع الحديث في الحجاز فلم يكتبه إلا في بغداد والعكس. كان يقول عن نفسه أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. عاش 62 سنة وتوفي 256 من الهجرة. كان من ألقابه فقيه هذه الأمة، وذلك لأنه في كتابه الصحيح الجامع الصحيح أنه أبرز فقهه للأحاديث وفهمه لها في تراجم الأحاديث وأبوابه. أما مسلم فهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري، روى عنه الترمذي حديثا واحدا، وممن روى عنه ابن أبي حاتم وابن خزيمة. وكان بعض الأئمة يقول لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقد توفي هذا الإمام الذي هو من تلاميذ الإمام البخاري، توفي 261 من الهجرة. هناك راو لصحيح البخاري وهناك راو لصحيح مسلم، فمن هو راوي صحيح البخاري؟ من هو راوي صحيح البخاري؟ الفربري محمد ابن يوسف. وراوي صحيح مسلم من يكون؟ إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، أحسن. طيب، قال في الصحيحين: هذا وصف لكتابي البخاري ومسلم وهما أصح الكتب المصنفة، التزم الصحة ووفيا بذلك، وفيا بذلك، بخلاف من ادعى الصحة ولم يوفي بذلك أو التزمها ولم يوفي بذلك كابن خزيمة وابن حبان. ولو قيل لكم ما هو أول كتاب جمع الحديث الصحيح؟ نعم، صحيح البخاري، ويتلوه صحيح مسلم، أحسنتم. طيب، قوله فيه مسائل، المسائل نتركها إن شاء الله للغد، وإلى هنا وبارك الله فيكم. تشعرون بملل ها؟ لأنكم لا تتكلمون، أنا الذي أتكلم، لكن إذا كان هناك شخص مثلا يصاب بالنعاس وكذا، أعمل لها رنة دقة هكذا. الكتابة مهمة، خلاص الكتابة مهمة، هي تطرد النعاس، تجمع لك ما يسر الله من الفوائد هكذا وهكذا، يكون في خير كبير. إياكم والكسل، إياكم والخمول. صحيح أن كثيرا من الناس ألف في هذا الوقت أن ينام، هذا الوقت وقت قيلولة معكوسة، هذه القيلولة مقلوبة. لكن بهذا إن شاء الله إذا فرغت من وقتك لأن تستفيد في التوحيد، يرجى أن تنتفع ببقية وقتك. احتسب، ما ليس هناك فرق بين شخص وآخر في الوقت إلا الاحتساب فيه. فإذا احتسب الشخص لوقته مثلا، يطلب أن الله عز وجل أو يرجو من الله عز وجل بدراسته لعلم التوحيد، العلم الذي يحبه الله عز وجل، يرجو أن يبارك الله له في سائر وقته، يعطى هذا على حسب رجاه وعلى حسب احتسابه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.